بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى الخامس، الأمارة والأصل العملي. ذكرنا فيما سبق عند بيان معنى الحجة أن الحجة كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع، وقلنا أن الحجة بهذا التعريف لا تشمل القطع، لأن حجية وطريقية القطع الذاتية وغير مجعولة من قبل الشارع، كذلك لا تشمل الأصول أو الأصل، لأن الأصل لا يثبت متعلقه، بمعنى أنه غير ناظر إلى الواقع. وغاية ما يستفاد من الأصل، يعني مفاد الأصل، تعيين الوظيفة العملية عند عدم العثور على أمارة تدل على الحكم الشرعي. هذا كله تقدم، وكانت نتيجة ذلك أن إطلاق الحجة منحصر ووقف على خصوص الطرق والإمارات، وأن القطع حجة لغوية وكذلك الأصل حجة لغوية. كما ذكرنا أيضا في الدرس السابق أن كلمة الدليل وكلمة الطريق وكلمة الأمارة وكلمة الحجة مترادفات، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النظر إلى الواقع، لأن كلمة الدليل والعلامة تتضمن الجعل، وكذا الطريق والأمارة، فالجميع مجعول، لكن هذا الجعل ماذا؟ لإثبات المتعلق، وهو الوصول إلى الحكم الواقعي، أو لك أن تقول الكشف عن الواقع. حينئذ يتضح لنا أن الفقيه إذا واجهته واقعة أو حادثة يتحتم عليه أمور: الأول أن يبحث عن الطرق والأدلة والأمارات والحجج الدالة على الحكم الشرعي، عبرنا عنها في الدرس السابق بالأدلة الاجتهادية. إن لم يعثر عليها ويأس من الظفر بها، حينئذ تأتي النوبة ثانيا إلى ماذا؟ إلى أعمال الأصول العملية. هنا لابد أن نبين بأن الأصل العملي إنما تصل إليه النوبة بعد حصول التحير والشك في قلب المكلف أو المجتهد الذي يريد أن يستنبط الحكم اتجاه هذه الحادثة أو الواقع. الآن لم يعثر على آية ولا رواية، لا يوجد دليل من الكتاب ولا السنة ولا غير ذلك من الحجج، فبالتالي لكي لا يبقى متحيرا في مقام الوظيفة العملية وفي مقام الامتثال، حينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية. في الأصول العملية كما سنبين إن شاء الله أكثر من ذلك، لا بد أيضا أن يكون في ذكركم أن الاستصحاب فرش الإمارات وعرش الأصول، يعني هذه العبارة نحفظها إن شاء الله، لكي أنه نعرف بأن الاستصحاب فرش الأمارات، يعني ماذا؟ يعني إن لم تكن هناك أمارة فيتصل النوبة إلى الاستصحاب، يعني الفقيه لا يفتش إلا عن الاستصحاب. فإن لم يعثر أو لم يكن الاستصحاب جاريا في المقام، حينئذ يذهب إلى أنه بقية الأصول كالبراءة والاحتياط والتخيير. وهذا معنى أن الاستصحاب فرش الإمارات وعرش الأصول، بمعنى أن الاستصحاب متأخر عن الأمارات ومتقدم على جميع الأصول. فإن أمكن إجراء الاستصحاب فلا تصل النوبة إلى البراءة والاحتياط والتخيير. والحاصل عمل الفقيه عند إرادته معرفة الحكم، يعني الفقيه إذا واجهت واقعة من الوقائع وحادثة من الحوادث، يعني واقعة خل نفرض مثلا شرب التتن، خل نفرض الاستنساخ، نفرض مثلا أي شيء من الأمور التي تواجه الفقيه، لابد أن يبين الحكم الشرعي فيها. هذه تسمى واقعة وحادثة. فبالتالي إن واجهت الفقيه واقعة من الوقائع، هنا يدور عمل الفقيه، يدور على أمور أربعة مرتبة بهالكيفية. أول شيء يبحث عن الدليل الاجتهادي، ثانيا عن الأصل الشرعي المحرز، ثالثا عن الأصل الشرعي غير المحرز، رابعا طبعا هذا بالترتيب مو أنه له الاختيار، لا، أول شيء دليل اجتهادي، اثنين أصل محرز، إن لم يعثر على أصل محرز فأصل غير محرز، إذا لم يعثر على أصل غير محرز فبالتالي ينتهي الأمر إلى حكم العقل من براءة قبح العقاب بلا بيان أو احتياط أو تخيير. هذا هو عمل الفقيه عندما تواجهه، طبعا هذا العمل عمل مرتب كما ذكرنا، عندما تواجهه حادثة من الحوادث. بقي شيء وهو أن قاعدة ابقي ما كان على ما كان التي هي مفاد المأخوذة من الأخبار، لا تنقض اليقين بالشك، بمعنى البناء على اليقين السابق بعد الشك الذي يطلقون عليه اسم الاستصحاب، وقع فيه النزاع هل هو أصل أم أمارة. الذي يلاحظ الاستصحاب من جهة أنه يورث الظن بمتعلقه، يعني مثلا هذا الشخص توضأ يقينا، توضأ الآن يشك هل صدر منه حدث، يعني هل انتقض اليقين السابق أم لا، نقول له ابقي ما كان على ما كان، يعني ما كان هو اليقين السابق بالطهارة، أبقي هذا اليقين على ما كان، يعني اجعل تعامل الآن على أنك ماذا متطهر، بمعنى آخر لا تنقض اليقين بالشك وإنما انقضه بيقين مثله، لابد أن اليقين لا ينتقض إلا بيقين لا بشك. فحينئذ من لاحظ الاستصحاب من جهة أنه يورث الظن بمتعلقه، لأن اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن، يعني أنا كنت متطهر قطعا الآن أشك، غالبا ما يحصل لي الظن بأني أنا على الطهارة، فبالتالي الاستصحاب يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق. الذي لاحظ هذه الجهة عده من ماذا؟ من الطرق والإمارات. لماذا؟ لأن الاستصحاب إن لاحظنا هذه الجهة فيه فله شأنية الحكاية عن الواقع، لكن في الجملة. الآن شلون في الجملة؟ سيأتي في المباحث الآتية. ومن لاحظ تأخر الاستصحاب عن بقية الأمارات والحجج، وأن مرتبة الاستصحاب تأتي عند فقدان الأدلة الاجتهادية، فيكون مرجعا ماذا؟ عند استحكام الشك وثبوت التحير. ومن المعلوم بأن رفع التحير الوجداني لا يمكن، الذي هو ممكن ماذا؟ رفع التحير العملي في مقام الامتثال. لا تبقى أيها المكلف، لا تبقى متحيرا في مقام العمل. لذلك يقال الأصول العملية تبين الوظائف العملية، يعني في مقام العمل. أيها المكلف الذي أنت الآن متحير وهناك شك في نفسك، لا تبقى متحيرا في مقام العمل. لا تبقى متحيرا يعني ماذا؟ يعني الوظيفة العملية هي هذه فاعمل بها. زين، هل هناك لحاظ للواقع؟ لا. هل هناك كاشفية ولو 10%؟ لا، لا يوجد، لأنه أصلا لا نظر للأصل العملي إلى الواقع. من لاحظ الاستصحاب من هذه الجهة أدى الاستصحاب من الأصول. طيب، المصنف تعرض لبيان خروج الأمارات بعد ذلك التي قلنا بأن الأمارة ماذا؟ الأمارة مجعولة. شوفوا، لاحظوا هذا الجعل، أنا سأتحدث عنه اليوم بشكل مفصل إن شاء الله. الأمارة مجعولة من أي جهة هذا الجعل؟ هذا الجعل يعني من قبل الشارع، الشارع جعل الإمارة طريق. طيب، هذا الطريق طريق علمي أم طريق ظني؟ نعم، طريق ظني. لماذا؟ لأن الأمارات مفادها الظن بمتعلقها. حينئذ نواجه مشكلة، نقول كيف تعملون بالظنون؟ وهناك قاعدة أولية تنهى عن العمل بالظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإلى آخره من الآيات الناهية المصرحة بعدم العمل بالظن. بل هناك آيات تقول بأن العمل بالظن افتراء على الله سبحانه وتعالى وتخرص، وهذا لا يجوز. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لأن الظن من الأقاويل، أنت تظن بالحكم الشرعي تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تقول على الله سبحانه وتعالى. لابد أن يحصل لك العلم بالحكم، لا الظن والوهم والتخرص، وأنه لأنه يدخل تحت كبرى الافتراء على الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ماذا نصنع؟ هناك قاعدة أولية تنهى عن العمل بالظنون، وأنتم تقولون بأن الأمارة مفادها الظن بمتعلقها، فهذا الظن منهي عنه. ونحن قد ذكرنا في الدرس السابق أن الدليل، الآن أي شيء، الآن دليل، طريق، أي شيء، إن كان منهي عن الأخذ به فلا يصلح دليل، كذلك إن كان مشكوك، هذا الدليل مشكوك، يعني مشكوك الحجية، الشك في الحجية مساوقة لعدم الحجية، لا نحتاج إلى إقامة دليل على عدم الحجية، لا يكفينا الشك، أنا أشك بأن القياس دليل أم لا، هذا كافي، أشك بأن الاستحسان دليل أم لا، هذا كافي للقول بعدم حجية القياس والاستحسان. إذن نحن أمام مشكلة، لابد أن نعالج هذه المشكلة. بعبارة أخرى، قد يقول قائل، أنتم من يعني الأصوليين تقولون بأن هناك كبرى تنهى عن العمل بالظن من جهة، ومن جهة تقولون بأن الأمارات مفادها الظن، فحينئذ الجمع بين الكلامين يقتضي عدم حجية الأمارة، فالأمارة ليست حجة. والجواب أنه ما من عام إلا وقد خص. نحن نجد أن الشارع هو الذي عبدنا، هو الذي أمرنا بالأخذ ببعض الطرق المفيدة للظن. ما معنى هو الذي أمرنا وعبدنا بالأخذ بها؟ يعني أن الشارع يقول أيها المكلف، خذ بما أدى إليه خبر الواحد، وتعامل مع مفاد هذا الخبر معاملة العلم الوجداني وإن لم يحصل لك العلم الوجداني بمفاده واقعا. الآن أنت داخل صندوق نفسك، لا يوجد علم، لا يوجد قطع بمفاد الخبر، لكن الخبر قام عندك لابد من الأخذ به، وهذا معنى التعبد بالطرق. إذن هل هذا افتراء؟ لا، هذا بإذن من الشارع. الشارع هو الذي أمرنا، فإذن لا يقال بأنه الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا افتراء. نقول لا، الله أذن لنا. لاحظوا الآية، الله أذن لكم، نقول نعم أذن لنا بالأخذ بخبر الواحد. فلا تأتي النوبة أم على الله تفترون، لأن هذا ليس افتراء بعد وجود الإذن. إذن ما من عام، يعني القاعدة الأولية الناهية عن الأخذ بالظنون هي العام، إلا وقد خص. ما هو التخصيص؟ هو أنه تنزيل بعض الأمارات المفيدة للظن منزلة العلم. طيب إذا كان هذا هناك تخصيص، طيب إذا خلنا نضرب مثال قبل لا ندخل في أنه المطلب الجديد، إذا قام خبر الواحد على حرمة شرب التتن مثلا، هل تشمله العمومات الناهية عن العمل بالظن؟ نقول لا. فإذا لا تشمل، أو قل أنه خارج عنها بالتخصيص، معنى أنه قام خبر الواحد على حرمة شرب السجائر مثلا أو التتن، معنى ماذا؟ يجب الأخذ به حتى لو لم يحصل العلم بمفاده، ويجب التعامل معه معاملة ما لو حصل العلم الوجداني بالحرمة بلا أدنى فرق. ليش؟ لأن الشارع نزله منزلة العلم وعبدنا بهذا الطريق. لاحظوا الآن معنى عبدنا، ما معنى عبدنا؟ معنى أن الشارع عبدنا بالسير في هذا الطريق، في طريق خبر الواحد الذي قام على، الآن خصوص الذي قام على شرب التتن، لا خبر الواحد مطلقا، والأخذ بمفاد الخبر، مع أن الخبر يفيد الظن، هو أن خبر الواحد مفيد للظن. هذه الكاشفية عن الواقع ناقصة. لماذا ناقصة؟ لأنه الظن يقابله في جهة أخرى احتمال الخلاف، واحتمال الخلاف مانع عن الأخذ بالظن. الشارع أتى ماذا صنع؟ تمم الكاشفية. ما معنى تتميم الكاشفية؟ أي ألغى احتمال الخلاف. قال أنه أنا الآن شارع أقول لك خذ بهذا الطريق، تقول هذا الطريق احتمال أن لا يوصل إلى المدينة، أقول لك لا يجب عليك أن تأخذ به، أنا أأمرك بأن تأخذ به، أوصل أم لم يوصل؟ لاحظوا. ولهذا قلنا في باب الأمارات أن المجهول الطريقية إن أصابت الأمارة الواقع فبها ونعمت، وإن أخطأت طبعا فبها ونعمت، يعني يكون أنه مفاد الأمارة منجز، يعني يجب العمل على طبقه، وإن أخطأت فحينئذ يأتي نوبة المعذرية يوم القيامة. لو الشارع والمولى أراد أن يحاسب، لماذا أيها المكلف شربت التتن مثلا؟ أقول لأنه قامت، لو فرضنا هناك إمارة، قامت الإمارة على حلية شرب التتون، إنزين، فهنا هذا محذور لأنه قامت لديه الأمارة التي أمر الشارع بالأخذ بها. حاصل الكلام، لا فرق بين الأمارة المعتبرة، هذا معنى المعتبرة، التي تمم الشارع كاشفيتها وعبدنا بالأخذ بها، لا فرق بينها وبين القطع المسمى بالعلم الوجداني في الإيصال إلى واقع، وهذا معنى أن حجية الطرق والأمارات مجعولة من قبل الشارع، يعني الشارع هو الذي تمم هذا الكشف الناقص. نطبق هذا المقدار، وفي الشرح هناك نكات نذكرها إن شاء الله. قال رحمه الله: الأمارة والأصل العملي. واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول متى يرجع؟ إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي، على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه. ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، فإن إطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات، يعني مو من جهة أنها تثبت متعلقها، بل بالمعنى اللغوي. ما هو المعنى اللغوي؟ باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب. الآن لاحظوا، أنا يجي في ذهني شيء من الأمور الغريبة العجيبة، أنه البعض، قضية التعبد في الطرق والإمارات، البعض مثلا يأتي يقول: لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ والجواب أنه هذا ليس نقاش مع العلماء، هذا نقاش مع الله سبحانه وتعالى، في الكتاب مكتوب تعبد، العلماء يتبعون الدليل، نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل. فأنت عندما تناقش لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول: الحمد لله، هذا النقاش مو معنا، نحن لم نقل ذلك. طيب النقاش مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ناقش أنت، ناقش مع الله. أو الطلاق بيد من أخذ بالساق، لماذا تجعل العصمة بيد الرجل؟ هذا ليس نقاش مع العلماء، هذا نقاش مع الشارع المقدس. أنت تبي تناقش، ناقش، تفضل، أهلا ومرحبا، بس بالنسبة لي أنا أتعبد بهذا الطريق وأتعبد بهذا الدليل وأأخذ به. لهذا نحن عندما نقول بأن المكلف إذا خالف هذا الطريق فهو في الواقع فوت الواقع على نفسه، يستحق العقاب يوم القيامة. الشارع يقول له: ألم تقرأ في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا في قسمة الإرث تعطي للأنثى مثل حظ الذكر؟ يقول: أنا ما اطمئنيت بهذا الكلام. خب، ما اطمئنيت بهذا الكلام أنه تفضل إلى النار مثلا، فبالتالي يحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب. ولأجل هذا جعلنا الباب مباحث الحجة. إذن مباحث الحجة في مقابل مباحث الأصول العملية. إن شاء الله أيضا إذا درستم الرسائل ستجدون أننا نبحث في أنه أولا طبعا في مباحث القطع اللي احنا قلنا ما في مكان آخر نبحث فيه، ثم مباحث الظن. هناك مباحث الظن هي مباحث الحجج، ظواهر، كتاب، سنة، إلى آخره، من أنه مباحث الحجج. ثم بعد ذلك يقول مباحث الأصول العملية، وهذا دليل على أن الأصول العملية لا يطلق عليها حجة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. نعم هي حجة، نعم بالمعنى اللغوي. وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم: يثبت متعلقه. زين، كل شيء كما هو في التعريف السابق يثبت متعلقه، لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها، لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه. الأصل العملي لا نظر له للواقع أبدا، فقط يريد أن يبين الوظيفة العملية في مقام العمل، بعبارة أخرى يرفع التحير العملي، لأن التحير الوجداني ما يمكن رفعه بالأصل العملي. وظيفة الأصل العملي يقول لك أنه اعمل بهذا. البراءة مثلا تقول أنه رفع عن أمتي الآن، مثلا قبح العقاب بلا بيان، مثلا أنه الاحتياط وغيره، أنه التخيير، زين، التخيير بين الحجتين، زين، يأخذ بأحدهما مثلا لكي لا يبقى متحيرا في مقام العمل. طيب، وإنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه، وغاية شأنها أنها تكون معذرة للمكلف. لاحظوا أنه لماذا هنا لم نقل بأنه الطريقية، لأن الطريقية لها شقة، شق أنها ماذا منجزة، وشق آخر معذرة. الأصل العملي ذكر المصنف أنه شأن الأصل العملي التعذير للمكلف، يعني المكلف يكون معذور. لو مثلا لنفرض أن هناك واقعة كلحم الأرنب ولم يقم دليل اجتهادي على أنه أكل لحم الأرنب، شك في أصل التكليف، هل لحم الأرنب حرام أم لا، شبهة تحريمية الآن على أنه المبنيين، هل يؤخذ بالبراءة أو بالاحتياط. سواء أخذ بالبراءة أو بالاحتياط، زين، الاحتياط طبعا دائما مصيب للواقع. خل يكون في ذكركم أن الاحتياط دائما مصيب للواقع، لأن الاحتياط يأخذ بماذا؟ بالجانب الذي لو كان حرمة يمنع من الارتكاب، لو كانت الشبهة وجوبية أنه يوجب أنه، فإذا أتى به ولم يكن في الواقع لم يخسر شيء، وإن كان في الواقع فقد أصاب الواقع. إن لم يرتكب المحرم الذي هو فيه شبهة تحريمية، لم يرتكب وكان في الواقع محلل، لم يخسر شيء، ما أكلنا لحم أرنب، شنو راح يصير؟ إن كان محرم فهو لم يرتكب، فبالتالي واضح في الاحتياط الأمر أنه سهل. لكن في بقية الأصول خلنا نفرض أنه لو شرب التتن مثلا، تمسك بالبراءة، زين، وقال بأنه شرب التتن جائز وشرب التتن، وتبين بعد ذلك أنه شرب التتن حرام، فيكون معذور ويمكنه أن يعتذر، لأنه ماذا؟ أخذ بمرجع قد جعله الشارع له مرجع عند فقدان الدليل الاجتهادي. طيب، ثم قال ومن هنا اختلفوا. أقول من هنا يعني شنو؟ من هنا من جهة الحكاية للواقع وعدم الحكاية للواقع، أو تقدر تقول من جهة إثبات المتعلق وعدم إثبات المتعلق. ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب أنه أمارة أو أصل. زين، الذي قال عنه أمارة باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإحراز الواقع في الجملة. شنو معنات في الجملة؟ يعلل، لأن اليقين السابق، يعني أنا كنت متطهر يقينا، غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن، يعني الطهارة في الزمان اللاحق الذي حدث فيه الشك. انزين، هذا من جهة، ولأن حقيقته كما سيأتي في موضعه البناء على اليقين السابق بعد الشك كأن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه، يعني أنه الاستصحاب يقول ابني على اليقين السابق واجعله الآن يقينا، يعني اجعله الآن يقينا، مو أنه يعني اجعل نفسك الآن متيقن كما كنت في السابق وكأنك لم تشك. طيب الشك موجود في صندوق النفس، نعم، الآن أنا أجعل نفسي متيقن، كيف أغير يعني ما في نفسي؟ لا يمكن. لا، المراد أن تتعامل في الخارج معاملة اليقين كأنك متيقن بالطهارة، ولأجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا محرزا. محرز يعني شنو؟ يعني يحرز الواقع في الجملة، له نظر للواقع، لكن البعض لم يلحظ هذه الجهة، لهذا قال فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنه يوجب الظن واعتبر حجيته من هذه الجهة عده من الإمارات. ومن لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة واعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه عده من جملة الأصول. الحاصل الذي يلحظ جهة النظر إلى الواقع يدخل الاستصحاب في الأمارات ويعبر عنه بالأصل المحرز، والذي يلحظه أنه مبين للوظيفة العملية ورافع للحيرة يجعله من جملة الأصول، وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في محله مع بيان الحق فيه. 6. المناط في إثبات حجية الأمارة. مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجة، ما هو يجب أن نتعرف عليه أو نعرفه؟ المناط في إثبات حجية الأمارة وأنه قاعد يبين وأنه بأي شيء يثبت لنا أن الأمارة حجة يعول عليها، وهذا أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. فنقول إنه لا شك في أن الظن بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع. لماذا؟ لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن، كقوله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا تخرص زي رجم في الغيب، عبر عنه بأي تعبير. وقال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الذي يتبع الظن يفتري على الله سبحانه وتعالى، الذي يريد أن ينسب إلى الشارع المقدس إلى الله شيء لابد أن تكون النسبة نسبة علمية، يعني أنه إما أن يكون بعلم وجداني أو بإذن من الشارع. ومعنى الإذن، لماذا إذن من الشارع؟ لكي لا ندخل في أنه الافتراء. فإن كان مأذون من قبل الشارع، زين ما هي الأذونات المجعولة من قبل الشارع؟ الكتاب والسنة وإلى آخره من الطرق والأدلة الاجتهادية. لهذا في الأصل العملي نحن لا نقول أن هذا حكم الشارع، حطوا بالكم، نقول هذه الوظيفة العملية. قد يقول قائل هل هذا هو حكم الشارع؟ نقول لا، هذه هي الوظيفة في مقام العمل، أنا حكم الواقع مغيب عني. زين، يعني أنت ماذا الآن؟ هل هناك جهة إصابة وعدم إصابة؟ أقول لا، في الأصل العملي لا يوجد. في الأصل العملي غايته أيها المكلف اعمل بهذا العمل، بعد بأنه على حد تعبير العراقيين إخواننا يقول شارة ماكو بعد، أنه إذا ما يبقى الإنسان متحير أمام هذه الواقعة. إذا نرجع مرة أخرى ونقول أنه إذا كان هناك إذن من الله فإذا ليس افتراء، وإن لم يكن إذن فهو افتراء. وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل ما أذن به، ما أذن به، من هو الذي جعل؟ الله. أمرا، يعني المأذون به أمر مقابل للافتراء، جعل ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه. يعني أنت بين أمرين، إما أن تكون مأذون في النسبة إلى الله سبحانه وتعالى، أو إن لم تكن كذلك فأنت مفتري والعياذ بالله. فما لم يأذن به لابد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما. فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه فلا محالة يكون افتراء محرما مذموما بمقتضى الآية. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به على أنه من الله ومثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه، فيدخل في قسم الافتراء المحرم. وعلى هذا التقرير، فالقاعدة الأولية في باب الظنون ماذا تقتضي؟ النهي عن العمل بالظن. فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه. الآن شخص يقول الحرية، حرية المرأة، ظلم المدري شنو كذا، هذه كلها خطابيات واستحسانيات، استحسانات هذه لا يؤخذ بها. لهذا لا يمكن أن ننسب شيء إلى الشارع تحت عنوان تغير الزمان، المرونة في الحكم، شوية خلي يكون لدينا حرية، من هاي القضايا والشعارات التي يطلقونها بين الفينة والأخرى. وكثير ما تسمعون من يفتري على الله كذبا والعياذ بالله. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به على أنه من الله ومثبت لأحكام الله يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه، فيدخل في قسم الافتراء المحرم. وعلى هذا التقرير، فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه، لأنه ماذا؟ لا يغني من الحق شيئا، فيكون خرصا باطلا وافتراء محرما. هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن بمقتضى هذه الآيات الكريمة. ولكن لو ثبت بدليل قطعي، حطوا تحت قطعي خطين، وحجة يقينية. أقول في باب الاستقراء، الاستقراء حجة؟ نعم. أي استقراء حجة؟ الاستقراء التام. هل يمكن الاستقراء التام؟ لا، الاستقراءات كلها ناقصة. زين، بعد الإجماع المحصل حجة؟ نعم، لكن إن حصل، لأنه تحصيله غير ممكن. فالإجماع المحصل حجة، زين، لكن هو غير حاصل. فبالتالي النقاش صغروي مو كبروي، حطوا بالكم في بعض الأدلة نحن لا نأخذ بها لتعذر الأخذ بها، لا لكونها غير حجة. طيب، نعم، ولكن لو ثبت بدليل قطعي وحجة يقينية أن الشارع قد جعل ظنا خاصا، اكتب خبر الواحد مثلا، من سبب مخصوص طريقا لأحكامه واعتبره حجة عليها وارتضاه إمارة يرجع إليها وجوز لنا الأخذ بذلك السبب المحقق للظن، فإن هذا اللي نحن نحتاجه الآن، إجا الجواب، فإن هذا الظن يخرج عن مقتضى تلك القاعدة الأولية الناهية عن العمل بالظنون، إذ لا يكون خرصا وتخمينا ولا افتراء. وخروجه من القاعدة يكون تخصيصا بالنسبة إلى آية النهي عن اتباع الظن، ويكون تخصصا بالنسبة إلى آية الافتراء. الآن خنفرق بين التخصيص والتخصص. التخصص واضح خروج، عندما نقول خرج بالتخصص هو غير مشمول أصلا، لأن الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب، هذا المأذون أصلا من الأول لا يدخل تحته أنه الذي يفتري. نعم، الله أذن له، هو مأذون، فبالتالي لا تشمله ماذا؟ لا يشمله قوله أنه أم على الله تفترون. فإذا هذا الخروج خروج حقيقي، وخروج أصلا من الموضوع من الأول، ضيق فمن ركيه كما يقولون من الأول، يعني هو ليس داخل كي يخرج، هو خارج من الأول، لأن المأذون لا يدخل تحت المفتري، فبالتالي هذا خروج بالتخصص. وأما الخروج بالتخصيص، ما هو؟ أن يكون العام شامل لهذا الفرد، ويأتي دليل آخر يخرج هذا الفرد من تحت هذا العموم. خلينا نشوف الآية الناهية عن اتباع الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا مطلقا. إيه نعم، مطلقا، عام، نعم عام، جميع الظنون لا تغني من الحق شيئا، حتى خبر الواحد. نعم، يأتي دليل يقول لا، خبر الواحد نزله الشارع منزلة العلم فأخرجه من تحت الظن، يفيد الظن. نعم، لكن هذا الظن ظن معتبر عبدنا به الشارع، نزله منزلة العلم، والأمر واضح. وفي الحقيقة أن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القاطع، وطبعا المضفر وغير المضفر طبعا من الأصوليين دائما يشوفون كلمة أنه ثبت بدليل قطعي، شنو هي؟ الإمارة، ثبت بأنه حجة يقينية، ثبت على سبيل القطع، مو تجيب لي دليل ثابت على سبيل الظن أو الشك، هذا مو دليل، لابد أن الذي يثبت حجية خبر الواحد دليل قطعي، برهان يقيني، يعني أنه لا يمكن أن يكون فيه احتمال خلاف كي يتمم كاشفية هذا الناقص. وإلا الناقص لو كان الدليل الاعتبار ودليل الحجية ناقص، الناقص لا يتمم الناقص، وإنما لابد أن يكون هناك شيء كامل كي يتمم الناقص، والأمر إن شاء الله اتضح. وفي الحقيقة إن الأخذ بالظن المعتبر الذي ثبت على سبيل القطع بأنه حجة لا يكون أخذا بالظن بما هو ظن، وإن كان اعتباره عند الشارع من جهة كونه ظنا، بل يكون أخذا بالقطع واليقين، ذلك القطع الذي قام على اعتبار ذلك السبب للظن. عرفت الآن؟ يعني دليل الاعتبار قطعي، دليل الاعتبار برهان وحجة يقينية، هذه الحجة اليقينية هي تتمم كاشفية ذلك الناقص. ففي الواقع نحن أخذنا بخبر الواحد بماذا؟ أخذنا بعموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، يعني واليقين بل يكون أخذا بالقطع واليقين ذلك القطع، أي قطع؟ الذي قام على اعتبار ذلك السبب. شنو هو السبب؟ خبر الواحد للظن. يعني العبارة حطوا بالكم عليها، العبارة متضمنة لدليل اعتبار حجية خبر الواحد، وخبر الواحد سبب لحصول الظن، وهذا الظن سيكون معتبر لأن الدليل الذي قام على اعتبار السبب وهو خبر الواحد دليل قطعي علمي لا شك ولا مجال للنقاش فيه. ومن هنا يظهر الجواب عما شنع به جماعة من الإخباريين على الأصوليين من أخذهم ببعض الأمارات الظنية الخاصة كخبر الواحد ونحوه، إذ شنعوا عليهم بأنهم أخذوا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وقد فاتهم أن الأصوليين إذ أخذوا بالظنون الخاصة لم يأخذوا بها من جهة أنها ظنون فقط، بل أخذوا بها من جهة أنها معلومة الاعتبار، دليل الاعتبار سيأتي إن شاء الله. أي دليل يأتي؟ نريد أن نقيم أنه الدليل على حجية هذا مثلا خبر الواحد أو على القياس أو على الاستحسان، نقول أين دليل اعتبار القياس؟ أين دليل اعتبار هذا الدليل الأول الذي يقوم على حجية الأمارات؟ هذا الدليل دليل قطعي، فالأصوليين أخذوا بخبر الواحد، في الواقع هم يأخذون بماذا؟ يأخذون بدليل الاعتبار، ودليل الاعتبار ثبت على سبيل القطع وهو قام على حجية خبر الواحد، فكان أخذهم بها في الحقيقة أخذا بالقطع واليقين لا بالظن والخرص والتخمين. ولأجل هذا سميت الأمارات المعتبرة بالطرق العلمية نسبة إلى العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، لأن حجيتها ثابتة بالعلم. إلى هنا يتضح ما أردنا أن نرمي إليه، وهو أن المناط في إثبات حجية الأمارات ومرجع اعتبارها وقوامه ما هو؟ زين، هذا محل البحث. يقول إنه العلم القائم على اعتبارها وحجيتها، العلم الذي قام على اعتبار حجية خبر الواحد، هذا هو المناط في إثبات حجية خبر الواحد. فإذا لم يحصل العلم بحجيتها واليقين بإذن الشارع بالتعويل عليها والأخذ بها، لا يجوز الأخذ بها وإن أفادت ظنا غالبا كالقياس مثلا، لأن الأخذ بها يكون حينئذ خرصا وافتراء على الله تعالى. ولأجل هذا قالوا يكفي في طرح الأمارة. أقول متى إحنا إذا شخص قال مثلا هناك عدة أمارات لنبحث، إجت لنا أمارة من الأمارات كالقياس مثلا، لم نستطع أن نقيم البرهان اليقيني والحجة اليقينية على اعتباره، يحصل لدينا الشك، الشك كافي؟ نعم. شنو؟ لأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. لذلك يقول ولأجل هذا قالوا يكفي في طرح الأمارة أن يقع الشك في اعتبارها، أو فقل على الأصح يكفي أن لا يحصل العلم باعتبارها، فما نحتاج نقيم دليل على عدم الاعتبار، يكفينا عدم حصول العلم بالاعتبار، فإن نفس عدم العلم بذلك كاف في حصول العلم بعدم اعتبارها، أي بعدم جواز التعويل عليها والاستناد إليها، وذلك كالقياس والاستحسان وما إليهما، وإن أفادت ظنا قويا. ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجيتها. مو يجي واحد يقول لا أنت كيف تقول أنها ليست دليل، اثبت لي أنه، جيب لي دليل على عدم اعتبارها. نقول لا نحتاج إلى ذلك، يكفي أنه لم يقم دليل على الاعتبار، أو يكفي الشك في الاعتبار، هذا كافي. فبالتالي لا نحتاج إلى إقامة الدليل على عدم اعتبارها وعدم حجيتها، بل بمجرد عدم حصول القطع بحجية الشيء كالقياس، يحصل القطع بعدم جواز الاستناد إليه، يعني الاستناد إلى القياس في مقام العمل، وبعدم صحة التعويل عليه يعني على القياس، فيكون القطع مأخوذا في موضوع حجية الأمارة. أقول شنو معنات يكون القطع مأخوذا في موضوع حجية الإمارة؟ يعني دليل اعتبار الإمارة قطع، حجة يقينية، برهان قطعي، هذا يؤخذ في موضوع حجية الإمارة، يعني الإمارة التي قام الدليل القطعي والحجة اليقينية، شوف قاعد أدخلها في الموضوع، على اعتباره أو على اعتبارها، باعتبارها هي إمارة، يصح الاستناد إليها. فإذا قطعة من الموضوع دخلنا في دليل الاعتبار، ويتحصل من ذلك كله أن إمارية الأمارة وحجية الحجة إنما تحصل وتتحقق بوصول علمها إلى المكلف، وبدون العلم بالحجية لا معنى لفرض كون الشيء أمارة وحجة. ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجة وقوامها، طبعا هو قاعد يكرر ونحن نكرر تبعا، بس هو المطلب واحد، ولكي يتضح المطلب لابد من هذا النوع من البيان. يقول ولذا قلنا إن مناط إثبات الحجة وقوامها العلم، فهو مأخوذ في موضوع الحجية، فإن العلم تنتهي إليه حجية كل حجة. ولزيادة الإيضاح لهذا الأمر، ولتمكين النفوس المبتدئة من الاقتناع بهذه الحقيقة البديهية، نقول من طريق آخر لإثباتها، هذا نرجع التطبيق إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على